كان الكلام وبعد كان الكلام في البحث السابق، قد بدأ الحديث فعلا في تفاصيل ما يمكن أن يكون سببا لسجود السهو، وذكرنا كما ذكر المصنف ومعه أيضا الشارح أن سجود السهو يمكن أن يكون مسببا عن الكلام سهوا أثناء الصلاة، كما يمكن أن يكون بسبب تسليم الإنسان في أي محل من الصلاة، في أي ركعة من ركعات الصلوات، يعني غير المحل الذي يتوجب عليه أن يسلم، يعني في الركعة الأولى الثانية الثالثة دون الأخيرة من الصلوات أو دون الأخيرة من الركعة. والأمر الثالث هو أنه يوجد قاعدة التي هي قاعدة زيادة ما ليس مبطلا، زيادة شيء أو نقصان ما ليس مبطلا من الأجزاء. والأمر الرابع هو زيادة القيام أو نقصه، يعني القيام في موضوع الصعود والجلوس والجلوس في موضوع القيام أو عند الشك بين الأربع والخامس. ولذلك أشار يعني المصنف إلى هذه الأقسام، ولكنه ربما أشار في أحد كتبه إلى قضية لم يكن الشارح راضيا عنها عليكم السلام، وهي أن القضية قضية هذه القاعدة التي هي الآن لعله في كلمات المتأخرين هي قاعدة الاحتياط في سجود السهو، أنه لكل زيادة أو نقيصة غير ركنية كما قد يعبرون الآن، هذه القاعدة لعله أشار المصنف في غير هذا الكتاب، يعني أشار كما في أحد كتبه كتاب الدروس إلى أنه لم يصل لقائل بهذا الأمر أو بما أخذ، يعني لا بقائلين ولا بما أخذها ذلك القائل، والشارع طبعا لم يقبل بذلك، قال بأن هذا الكلام غير دقيق، لأن المصنف نفسه هو من القائلين بذلك في بعض كتبه الأخرى كما هو الآن في هذا الكتاب أيضا، اعتبار أنه ذكر القضية هنا على أنها من موارد سجود السهو، ولكنه هناك في الدروس الشرعية كما في كتاب الدروس الشرعية أشار بعدم الظفر بقائل في هذه القضية أو بعدم وبعدم الظفر بمأخذ، يعني بدون سند ذلك، مع أن الأمر ماذا؟ مع أن الأمر واضح من خلال ماذا؟ من خلال الرواية التي أشرنا إليها. يضاف إلى أنه ليس المصنف وحده هو يعني من القائلين بهذه المسألة، بل هناك من سبق المصنف، وهناك من سبقه يعني بمدة قصيرة، وهناك من سبقه بمدة طويلة جدا، وهو يعني الصدوق، وهو الشيخ الصدوق المعروف العلامة الصدوق، هكذا قد يعني يناقش الشارح هذه القضية، ومن حق ذلك لأن القضية ماذا؟ لأن القضية فعلا تحتاج إلى توقف. ثم أشار إلى الموضوع الآخر وهو الموضوع الخاص بقضية يعني بأحد الموارد الجديدة، وهو المورد الذي أشرنا إليه في المورد الرابع، وهو قوله وللقيام في موضع قعود وعكسه. الإنسان عندما يريد يعني يراد منه أو يتوجب عليه أن يقوم فهو يبقى قاعدا، أو بالعكس يتوجب عليه أن يبقى قاعدا فهو مثلا فهو يقوم، فكأنه ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله، فكأنه كان من المفروض عليه أن يفعل شيئا فعمل ضد ذلك الشيء. ولكن هذه القضية التي أوجب المصنف ومعه الشارح ومعه الفقهاء فيها سجود السهو للزيادة أو للنقيصة من حيث يعني كما يقال من حيث هذه الزيادة السهو، والتي دلت عليها النصوص الشرعية كما في صحيح معاوية بن عمار يقول سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام، قال يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان، هكذا عليكم السلام عليكم. وهكذا غير ذلك من الروايات. نعم، ذهب البعض من الفقهاء إلى أنه لا حاجة إلى مثل هاتين السجدتين في مثل هذه الحالة، لما ورد في بعض الروايات، ومنها قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا أكثر. حتى هنا قضية، وأن هل يمكن يعني كما يقال الأخذ بهذا النص وترك يعني الروايات التي سبقته الدالة على ما ذهب إليه المصنف وبقية الفقهاء؟ قالوا كلا، باعتبار أن هذه الرواية التي قد يعتمد عليها في كمستند في هذه المسألة، هذه الرواية ليست نصا في المدلول. أما الروايتان الأخريان فهما نص فيما ذهب إليه الفقهاء. ولكن هنا قضية، لعله كما يقول يعني الفقهاء أو الناظرون في هذه القضية، أن القاعدة التي أشير إليها وهي أن سجود السهو يجب على الإنسان لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلة، أو لكل زيادة ونقيصة غير ركنية كما يعبر يعني المتأخرون، هذه القاعدة لا لها من العموم يمكن أن تكون شاملة حتى لهذه الحالة. فلماذا يعني كما يقال، فلماذا يكون لزيادة القيام أو نقيصته خصوصية في المقام؟ لأنه كما هو معلوم القاعدة السابقة لم تحدد ذلك الجزء غير المبطل الزيادة أو غير المبطل النقيصة، لم تحدد. فقد ينطبق على مثلا زيادة في مثلا شيء آخر غير القيام، أي شيء غير القيام، وقد ينطبق على ماذا؟ وقد ينطبق على نفس القيام أو نقيصته. فإذا كانت يعني قضية الزيادة والنقيصة من حيث يعني المصداق داخلان حيث تحت تلك القاعدة العامة، فلماذا يوجب الفقهاء للقيام بخصوصه سجود سهو مع أن القاعدة العامة أساسا يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون سببا لإيجاب السجود بسبب زيادة القيام أو نقيصته. حتى هنا الشارع كان متفقا لهذه القضية، فقال لعله يقال إن هذه الحالة ليست حالة جديدة، فقد تقدم أن الزيادة والنقيصة غير المبطلة والتي دلت عليها رواية سفيان بن الصمت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عنوان عام يمكن أن ينطبق على زيادة القيام أو نقيصته، وبالتالي لا حاجة إلى إفراده في مورد خاص وجعل موارد سجود السهو خمسة، بل لا بد من الاقتصار على أربعة موارد، وهي الكلام والسلام ولكل زيادة والشكل من الأربع والخامس بعد إكمال السجدتين. هذه لعله تكون قضية مقبولة جدا بها وجه وجيه. الشارع يقول هذا الكلام صحيح في نفسه صحيح، ولكن توجد أسباب يمكن أن تقف وراء قضية خصها في هاتين الحالتين زيادة القيام أو نقصانه بمورد خاص بعيدا عن الموارد الأخرى. وإن كان يبدو واضحا أن واحدا من الموارد الأربعة يمكن أن يكون بعمومه شاملا لزيادة القيام ولنقيصته أو لنقيصته. قال يوجد عندنا تختلف فيها هذه الحالة عن بقية الحالة، وهي أولا التأكيد، لعله أحيانا توجد بعض القضايا، هذه العلة مقدمة، بعض القضايا التي تشترك في حكم عام، ولكن مع ذلك يخص أحد الأفراد بالذكر، توجد قضية عامة ويوجد خصوصية لأحد الأفراد بالذكر، هذا الذي هو كما يقال الفرد الذي يخص بالذكر قد يكون خصه بالذكر من باب التأكيد ليس أكثر، فلا يزيد إيراده منفردا زيادة في المعنى غير الحاصل بالمورد السابق العام الشامل، لا يحصل شيء جديد. هذه القضية أيضا لها أسبابها، باعتبار أن الروايات والنصوص الشرعية أحيانا تتحدث عن الحالة العامة ومع ذلك تفرد فردا أو تخص فردا من أفراد تلك الحالة العامة بالذكر، فيكون ذلك من باب الاختصاص ومن باب التأكيد، وهذا الأمر في نفسه لا مشكلة فيه، وأمثلة ذلك كثيرة في الوجوب وفي الاستحباب، كما هو مثلا في الأوقات الخاصة بالصلوات المستحبة توجد موارد متعددة، مع أنها في الحقيقة كل مورد منها يمكن أن يكون موردين وتدعو عن محلان لفعل الصلاة ولا حجاجة فيه حتى بالنظر إلى الآخر، وليست أمورا في حالة طولية وإنما هي حالة عرضية، هذا أحد الجوانب الأخرى، يعني الجوانب التي يمكن عصر، هذا أحد الجوانب الذي يمكن أن يكون سببا لخص القيام وزيادته أو نقصانه بالذكر منفردا. ولماذا هذه الخصوصية؟ لأنه بالنتيجة لابد أن تكون هناك مؤونة زائدة، يعني نحن عندما نقول بأنه يخص بالذكر لا مانع أن يخص بالذكر، ولكن يخص بالذكر من حيث المستند فرق، وبين أن يخص بالذكر من حيث الموارد فرق آخر، يعني عندما نقول بأن الموارد العامة تشمله وتشمل غيره، ومع ذلك نقول يفرد في مورد خاص به، نقول إذا لم يكن لهذا المفرد في مورد خاص خصوصية تبرر انفراده في مورده الخاص فلا معنى لهذه الخصوصية. ما معنى الخصوصية؟ الخصوصية أنه مشمول بالحكم على نهو الاهتمام، فهذا الأمر يمكن حتى أن يكون داخل المورد ويخص بالذكر من حيث المأخذ، فلا حاجة ماذا؟ فلا حاجة إلى التعدد، لأن التعدد سيكون من باب الاستدراك، كأن الإنسان يذكر شيئا مع شرائطه ثم بعد ذلك يقول ومن شرائطه كذا بعد ذكر الشرائط جميعا، هذه من شرائطه كذا، إذا كان الأمر السابق قد شمله في الكلام فهذه القضايا، يعني هذا الأمر من جهة هذا المشروط من هذه الجهة ليست هناك خصوصية له حتى يفرد في مورد خاص. قال الشارح للجواب عن ذلك لا بد من الوقوف عند قضية، وهي أنه لا توجد ملازمة بين أن يكون الإنسان الفقيه الناظر في الأدلة التي أثبتت لزيادة القيام أو لنقيصته سجودا للسهو سجدتين سهو أو لا، أو أن تكون نظرة هذا، يعني لا توجد ملازمة بينه وبين نظرة الفقيه إلى الأدلة التي تتحدث عن تلك القاعدة العامة. من هنا يمكن أن نقول إن نظر الفقيه حتى وإن كان من حيث كما يقال الشمول وعد والخصوص يمكن أن يكون نظرا مكررا في الأدلة، هذا دليل عام وهذا أحد موارده، ولكن لا ملازمة بين أن يكون هناك نظر في أحد هذين الدليلين، الأول الخاص بالقاعدة والثاني الخاص بالزيادة، وبين النظر بالنسبة إلى زيادة ماذا؟ زيادة القيام بخصوصه أو نقيصته. فمن هنا يمكن أن نقول ماذا؟ يمكن أن نقول بأن قضية القول بوجوب السجود لزيادة القيام ونقصانه، هؤلاء الفقهاء القائلين ليسوا على منوال واحد، فإن كما يقولون فإن الإنسان الفقيه الذي يكون قائلا بسبب أدلة زيادة القيام أو نقصانه بوجوب السجود ربما لا يكون قائلا بتلك القاعدة العامة، ربما لا يكون كذلك. فلو أننا قضينا بعدم جدوى الخوف في مسببية زيادة القيام أو نقصانه في سجود السهو باعتبار أنه داخل تحت القاعدة العامة، فمن الذي يعطينا القط والجازم بأن الفقهاء أو بأننا نحن الغاضين النظر سنقول بوجود قاعدة تشمل هذه الزيادة والنقصان؟ لم يقل. فإن قيل هذه دعوة تحتاج إلى إثبات، نقول إثباتها موجودون، فإن عددا من الفقهاء وعدد غير قليل من الفقهاء ممن قال بأن سجود السهو يجب لزيادة القيام أو نقصانه لم يقل بتلك القاعدة، فيوجد لنا بينونة تامة بين المسألتين، فإن قضية الاستدراك التي يمكن أن تدعى بالنسبة إلى إيجاد زيادة القيام أو نقصانه سجود السهو بالنسبة للقائل بقضية بالقاعدة العامة، فإن هذا الاستدراك لن يكون على نحو الإيجاب الكلي، وإنما سيكون على نحو الإيجاب الجزئي، هذا بالنسبة لمن يقول بوجود قاعدتين. ولذلك لحد هذه الساعة في كلام المتأخرين يوجد فتوى بالقضية الخاصة وهو زيادة القيام أو نقصانه، ويبقى القول بالقاعدة على نحو الاختيار، فيوجد تفريق بين الأمرين. فلما كان دليل وجوب السجود بالنسبة إلى زيادة القيام خاص به، ودليل وإيجاد الزيادة غير المبطلة أو النقيصة غير المبطلة دليل خاص به، فمن الممكن أن يفرق الفقيه بين هذا الدليل فلا يقول به وبين هذا الدليل فيقول به. فلو أننا جعلنا قضية زيادة القيام داخلة ضمن هذا الدليل لأوجب ذلك ذلك، ربما عند من لا يقول بأن القاعدة ثابتة عدم القول بأن زيادة القيام أو نقصانه ماذا يؤدي إلى إيجاد سجود السهو، ولذلك ماذا؟ ولذلك أشار الشارع إلى هذه القضية. قال وقد كان داخلين في الزيادة، قد واحد يسأل هذه الزيادة غير المبطلة أو النقيصة غير المبطلة أليست هي عنوان عام شامل لزيادة القيام؟ لو كان القيام ركنا لبطلت الصلاة به زيادته أو نقصانه، ولكنه ليس بركن، إذن فهو جزء غير ركني، إذا كان جزء غير ركني فهو إذن مسمول بقاعدة أن أنه يجب على الإنسان أن يسجد سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة غير مبطل، ومنها زيادة القيام أو نقصان، هكذا قد يقال. يقول: وقد كان داخلين في الزيادة والنقصان، يعني كان الشارع يسلم ذلك هذه القضية من حيث العنوان مع الداخل. قال: وإنما خصهما المصلي، لماذا خصهما؟ قال: تأكيدا. هذا التأكيد لعله كلمة التأكيد، ربما الإنسان يسمع تأكيدا يعني زيادة في الأمر الحاصل، كأن الأمر الحاصل الأصلي قدر متيقن. نقول: كلا، قد يكون قدرا متيقن في حالة قول الفقيه وكون القاعدة ثابتة، سيكون قدرا متيقن، فيكون هذا من باب التأكيد، لأنه سيكون ذلك ماذا؟ تكرار للحكم، فيكون تأكيدا، تكون خصوصية. أما إذا لم يكن قائلا بالقاعدة لن يكون تأكيدا. وهناك فرق بين التأكيد والتأكيد، هذا تأسيس لحكم زيادة القيام أو نقصانه بإيجابه سجود السهو. أما إذا لم نقل تأسيس، إذا لم نقل بالقاعدة فيكون هذا الحكم تأسيس أصل، إذا قلنا فيكون ذلك تأسيس خصوصي. حتى قد يقول أحد أنه في حالة القول بالقاعدة قضية التأكيد أساسا غير مسموعات. ما معنى التأكيد؟ إذا كان العنوان العام ثاني التأكيد، ما هي خصوصيته؟ قال: خصوصية التأكيد تحتاج إلى تأكيد، والتأكيد سببه ماذا؟ سببه أن النصوص الواردة لما تحدثت كما في رواية سفيان بن الصام عن الزيادة وعن النقيصة ولم تتحدث عن التفاصيل، هذه النصوص يوجد في قبالها نصوص خاصة، هذه النصوص الخاصة لم تأتي في القاعدة وإنما جاءت في خصوص زيادة القيام أو نقصانه، فصار ذلك تأكيد، فهو تأكيد عن تأكيد. لأنه قد واحد يقول أن التأكيد لا معنى له، دعوة غير مسموعة إذا كان هو مندرج بعد التأكيد لا معنى له. نقول: التأكيد سببه التأكيد، لأن النصوص أكدت على خصوصية في هذا الزائد ولم تكتفي باندراجه تحت القاعدة العامة، صار ذكره منفردا تأكيدا لأن الروايات أكدت عليه، هكذا قد يقال. قال: وإنما قصهما تأكيدا لأنه، هذا سبب هذا الأمر، لماذا يخصان؟ قال: لأنه قد قال بوجوبه لهما، بوجوب السجود لهما بالزيادة أو النقصان، من لم يقل بوجوبه لهما مطلقا. هكذا إذن يكون ماذا؟ يكون هناك إذن قائل ومفرق، نعم يوجد من هو قائل، بل لا زال الكلام إلى حد هذه الساعة بين الفقهاء التاعون بالنسبة إلى الزيادة، يعبر على تأكيد يقولون التجار، وهذا من ثمرات عدم إدخال القضيتين تحت عنوان واحد. فلو أن الفقهاء مثلا أخطأوا منهجيا في جعل قضية زيادة القيام مرتبطة بالقاعدة وتم التغاضي عن الأدلة الخاصة بزيادة القيام أو نقصانها، ثم جعلت القضية برمتها مندرجة تحت القاعدة، وجاء الفقهاء بعد ذلك ونظروا في أدلة القاعدة ووجدوا أن أدلة القاعدة قاصرة عن إثبات مدلولها، ماذا سيحصل؟ سيفوت علينا الحكم. ولذلك الآن يفرقون بين القاعدة من جهة وبين زيادة القيام من جهة أخرى، هذا التداخل سيؤدي ماذا؟ سيؤدي إلى الإعراض عن مأخذ هذه المسألة، عن مستند هذه المسألة، مع أن مستوى وقيمة أدلة زيادة القيام ونقصانه أقوى من أدلة القاعدة. ولذلك المصنف يقول لا يوجد لها قائد، لا يوجد لها مأخذ. نعم يوجد لها قائد ويوجد لها مأخذ، ولكن ليس بالمستوى الذي يصل إلى حد يعني كما يقال الحجية الموجودة في أدلة يعني زيادة القيام أو نقصانه. لذلك قال لأنه قد قال بوجوبه من لم يقل بوجوبه لهما، من لم يقل بوجوبه لهما مطلقا، فصار هناك تفريق بين القاعدة وبين ماذا؟ وبين ما يدعى أنه مندرج تحتها، وهو مندرج من حيث العنوان نعم مندرج، ولكن لا يمكن أن نجعل حكم زيادة القيام ونقصانه رهينا بأدلة القاعدة، لأن أدلة القاعدة البعض منا البعض كما يقول المصنف لا يرى لها مأخذ، حتى لا يرى لها مأخذ قد تفسر يعني قد تفسر أنها لا يرى مأخذ، يعني الشارع من حقه أن يقول للمصنف أنه لا يوجد لها مأخذ. طبعا المأخذ ليس المقصود من المأخذ، ليس دائما المقصود من المأخذ هو ماذا؟ يعني وجود المستند وعدم وجوده، وإنما المقصود بعض الأحيان عندما يقال مأخذ يعني مستند يعني يعتج به هكذا. فبعض الأحيان عندما يقول لا يوجد على هذا الكلام دليل، لا يفهم من ذلك أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد الدليل يعني في أصله، لا قد يكون يوجد ولكنه ليس دليلا. هذا قد يقال لأن قضية رد الشارع على المصنف في أنه لا يوجد مأخذ للقضية لعله ماذا؟ لعله يعني يورد عليه باحتمال ماذا؟ باحتمال أن يقول بأن القضية ليس لها مأخذ يحتج به، لأنه ليس لها مأخذ في الأصل. على كل حال قوله الآخر طبعا لعله لا يمكن تغييره بأي شكل من الأشكال. قال لأنه قد قال بوجوبه لهما من لم يقل بوجوبه لهما مطلقا. هكذا هذا المورد الآخر، المورد الرابع. المورد الخامس وللشك بين الأربع والخامس، هذا مورد خامس من موارد وجوب سجود السهو، وهو فيما إذا شك الإنسان بين الأربع والخمس من الركعات بعد إكمال السجدتين، ماذا يقول؟ يبني على أنه جاء أن هذه الركعة التي بيده هي الركعة الرابعة، لأنه لا يمكن الجناح على الخامسة، لأنه لا يصح الجناح على الأكثر إذا كان الأكثر موجبا للبطلان هكذا، فيبنى على الأقل وهو الأربع، والإنسان يكمل صلاته ثم بعد ذلك ماذا؟ يسجد سجدتي السهو. هذا ما ورد في بعض الأدلة، منها ما ورد في صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. وهكذا مثله روايات يعني في هذا المجرى. طبعا قد يقال كما أشار بعض من الفقهاء أن القضية ليست فقط لها هذا الحكم، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد حكم آخر وهو القول بالبطلان، ولكن هذا القول بالبطلان غير مقبول غير مسموع كما يقال، باعتبار أن هذه أدلة صحيحة، والأدلة الصحيحة تكون حجة ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن هناك ما يعني ما يعارضها، يعني ما يعارضها بمعنى ما يسقطها ويبني ويؤسس، يعني ما يعارضها وينتصر عليها ويقدم عليها، أما أنه يعارضها معارضة غير ثابتة أو أنه لا يكون أقل منها أو لا يكون أهلا للمعارضة عند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا يقبل. قال وللشك بين الأربع والخمس حيث تصح معه الصلاة. لماذا حيث تصح مع الصلاة؟ لأنه الإنسان عنده شك واحد فقط من الشكوك التي لها علاج، هذا الشك الذي يغتفر فيه الموضع، وهو الشك بين الثلاث والأربع. أما بقية الشكوك فكلها ماذا؟ فكلها مشروطة بالإكمال، كما سيأتي أو يعني كما معلوم أنه الشكوك الصحيحة مشروطة ماذا؟ بإكمال السجدتين. ولذلك قال حيث تصح معه الصلاة، لأنه بالنتيجة يعني الإنسان الذي يشك في غير هذا المحال فيجابه ماذا؟ فيجابه بالبطلان، فيقال أن الصلاة في مثل هذه الحالة لا علاجها، لا علاج لها، إنما كان العلاج مقبولا للشك بين الأربع والخمس أو لغيره من الشكوك غير الثلاث والأربع، فيما إذا كان ذلك بعد إكمال السجدتين. فلذلك قال حيث تصح معه الصلاة، قال حيث تصح معه الصلاة، ثم انتقل قال وتجب فيهما النية. هكذا أنه كيف يسجد الإنسان سجودا سجود السهو؟ قال وتجب فيهما النية. ما هي قصد الإنسان إلى فعل العبادة؟ ما هي العبادة الآن؟ سجدة سهو، فيكون الإنسان قاصدا للسجود لهاتين السجدتين. طبعا هنا قضية، وهي أنه الإنسان تارة يسجد عن سبب واحد، وتارة يسجد ماذا؟ عن سبب متعدد. إذا تعدد السبب في هذه الحالة بالذات، إذا تعددت، لأنه بالنتيجة عندنا حالات يكون فيها تداخل أسباب ومسببة. في هذه الحالة لا يوجد عندنا تداخل أسباب ومسببة، وإنما يكون ماذا؟ يكون لكل حالة، يعني لكل سبب ماذا؟ مسبب خاص به. في مثل هذه الحالة لو أن الإنسان فعل أسبابا متعددة، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يجب السجود متعددا. إذا وجد السجود متعددا فهل يجب علينا أن نقصد أن نعين ذلك السبب في حال التعدد؟ وهل يجب علينا أن نعين إذا كان السبب واحدا؟ قالوا أما إذا كان السبب واحدا فلا حاجة إلى ذلك، إذا كان السبب واحد فلا حاجة إلى ذلك. في مثل هذه القضية خلاص قضية واضحة. أما إذا كان السبب متعدد فلا بد من تعيين هذا سجود للكلام، هذا سجود زيادة القيام، هذا سجود هكذا كما يقال. لذلك قال وتجب فيهما، يعني في سجود السهو في سجدتي السهو، النية المشتملة على قصدهما، يعني قصد السجدتين، وتعيين السبب متى؟ إن تعدد، وإلا فلا، إن لم يتعدد فلا. لا، المصنف في الذكرى ماذا قال؟ قال القضية لا تخص التعدد، التعدد لا يوجب اختلافا، فإن الإنسان الذي يجب عليه سجود السهو سواء كان هناك سبب واحد ومسبب واحد يجب تعيينه أن هذا السجود للكلام السهوي، فإذا كان السبب متعددا أيضا يبدو له. ولذلك قال واستقرب المصنف في الذكرى، في ذكر الشيعة، اعتباره مطلقا، يعني اعتباره يعني اشتراطه مطلقا، يعني تعدد السبب او توحد او اتحد. وفي غيرها، يعني هذه في هذا الكتاب فماذا في غيرها او في غيره، تعلم ما أدري، لعله الشارح لكثرة ما يجد أن المصنف يخالف ما في الرسائل، لعله ضاع عليه الضمير والتأنيث والأوف، واضح ممكن، لأنه عادة كان يشير إلى الألفية والنفلية، وهذا يكثر منه كثيرا، وفي الذكرى على قلة، فلعله سبقه ماذا؟ سبقه الضمير ماذا؟ إلى التأنيث بدل أن يراعي ماذا؟ يراعي التفسير، لا مشكلة. قال وفي غيرها عدمه مطلقا، حتى في الذكرى جعله شرطا مطلقا، في غير الذكرى ماذا قال؟ لا يوجد تعيين مطلقا حتى وإن كان السبب متعدد مطلق واضح. باقي ماذا؟ كما يقال أحوالية،
سواء كان متعددا او لا. واختلف ايضا اختياره ايضا. فالشارع بعد وجد القضيه ماذا مناسبه لذكر ماذا ذكر ارائه التي يختلف فيها قوله هنا. لذلك قال واختلف ايضا اختياره يعني كلامه يعني رايه في القضيه في اعتبار نيه الاداء او القضاء فيهما، هل ينوي اداء او ينوي قضاء او لا، ينظر الى الوجه في القضيه او لا، يعني واجبه او مستحبه هكذا. يقول الشارع ان المصنف كلامه واختياره ورايه في القضيه كما اختلف في قضيه اعتبار تعيين السبب في حال التعدد او عدم التعدد باعتباره مطلقا في بعض الكتب وعدم اعتباره مطلقا في غير هذا الكتاب، يعني في غير الذكرى من كتبه. كذلك كلامه في غير في هذه القضيه مثل قضيه انه يجب عليه ان ينوي الاداء او القضاء في السلسلتين او لا، لا يجب ايضا اختلف. او هل يجب قصد الوجه انه واجب او مندوب ايضا. قال واعتبارهما او لا. فالشارع يقول تتم لهذا الشارع ان الاعتبار او لا، ما في مشكله ان الانسان ان يرى ذلك اعتباره ماذا اعتباره او لا، مع ان المصنف يرى في هذه القضية آراء مختلفة، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك الاعتبار في هذين، يعني اعتبار ماذا؟ اعتبار نية القضايا أولادا أولا، واعتبار ماذا؟ واعتبار الوجه، هل يسجد لسبب واجب أو يسجد ماذا؟ لأمر ماذا؟ لأمر مستحب. إن شاء الله بقية الحديث يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.